الزواج نعمة عظيمة ومنة جسيمة من الله تبارك وتعالى، جعله آية من آياته، جعله سكنا ومودة ورحمة بين الزوجين، لمقاصد عظيمة ولمهمات جليلة أرادها الله عز وجل من وراء هذا العقد العظيم والميثاق الغليظ. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأحاط هذا العقد بأسوار لئلا يتهدم بنيانه ولئلا تخرب أركانه، جعل هذا الميثاق غليظا بين الزوجين، إنه يتغيى من ذلك الغايات العظيمة والأمور المهمة لقيام عبادة الله في الأرض، فلن تكون إلا بأسرة متماسكة. وحذر من ضده، حذر من تخريب هذا البنيان ومن نقض هذا الميثاق، فجعل الطلاق بدون مبرر جريمة. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهي عقوبة خطيرة إذا تأملتها، حرام عليها رائحة الجنة. امرأة طلبت من زوجها أن يطلقها، كلمة تقولها في وقت الغضب: طلقني طلقني، لكن أرادت من ذلك ما ابتغت الفرار من ضرر محقق ولا رفع فساد واقع، أرادت ما أرادت من زهرة الدنيا أو من أغراض دنيئة. أيما يدل على العموم. امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما، بزيادة ما التي تدل على التوكيد، أيما امرأة سألت أي طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس حقيقي وضرر واقع فعلي، فحرام عليها رائحة الجنة، وكفى بذلك خطرا. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المختلعات هن المنافقات. وهذا حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله، المختلعات التي تطلب الخلع لكن من غير ما بأس أيضا، فهذا عام والمقصود به الخصوص، فإن أصل الطلاق جائز إذا دعت إليه الحاجة. فإذا كان الزواج نعمة فالطلاق علاج، فإن الله تبارك وتعالى مدح الزواج وذكر فيه ما ذكر ولم يذكر مثله في الطلاق. الزواج من أول يوم، بل وقبل أول يوم، من حيث يبحث الرجل عن زوجة وتستشار الزوجة أو المخطوبة في من تقدم لها، والإسلام يضع السياجات ويضع الاحتياطات ويقول للرجل: اظفر بذات الدين، ويقول للفتاة ولولي أمرها: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وجعل له حرمة من أول يوم وافقوا عليه وأظهروا له الموافقة، فقال: لا يحل لرجل أن يخطب على خطبة أخيه، لا يحل لمسلم أو لمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه. عقد لم ينفذ بعد ولم يعقد بعد، وهو عقد الزواج، والخطبة مقدمة له، ومع ذلك جعل للمقدمة حرمة، فكيف بالعقد نفسه؟ إذا كانت المقدمة ينبغي أن تحترم، فلا يخطب المسلم على خطبة أخيه، لا يحل له ذلك، إن الإسلام يريد من وراء ذلك أن يكون الميثاق غليظا وعقدا أكيدا، لأن الحياة ستبنى عليه، ولأن مصالح الدارين ستنبني عليه، فينبغي أن يكون له هذه الحرمة. المختلعات والمنتزعات هن المنافقات التي تطلب من زوجها الطلاق من غير ما بأس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنه سيأتيها ما قدر لها. يعني لو أن رجلا تقدم للزواج من امرأة ثانية، من زوجة ثانية، فاشترطت عليه الثانية أن يطلق الأولى، فهذا حرام، لأنه هدم لأسرة مستقرة. قال: لا تسأل هذه الزوجة الثانية، لا تسأل المرأة طلاق أختها فسماها أختا لها، لا تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، يعني ليكون الرزق لها وحدها، والزوج لها وحدها، والوقت لها وحدها، والمحبة لها وحدها، لتستفرغ صحفتها ولتضع من إنائها في إنائها، فإنه لن يأتيها إلا ما قدر لها. هذا أيضا يدل على هذا الأصل العظيم. وقد روى أبو داود وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق أو عند الله. وهذا الحديث قد اختلف أهل العلم في سنده، فضعفه الألباني وغيره، وصححه الحاكم رحمه الله، وبعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: هو ضعيف سندا ومعناه صحيح. فمعناه صحيح، من أين أتت هذه الصحة؟ أبغض الحلال إلى الله الطلاق، من هذه الأحاديث الصحيحة السابقة. إذا كان الطلاق لا يكون إلا كمبضع الجراح، لا يكون إلا كالعلاج، لا يكون إلا كالدواء الكريه يوضع في موضعه، إذن هو يستعمل بقدر الحاجة فقط، وما عدا ذلك فهو مبغوض ومكروه إلى الله. وقد يقول قائل: إذا كان حلالا في أصله فلما يبغضه الله عز وجل؟ والجواب أن أهل العلم قالوا: هذا البغض على وجه المجاز، ليس بغضا حقيقيا. والدليل على ذلك، أو ما هي القرينة التي تصرف البغض من الحقيقة إلى المجاز؟ قالوا: لأن الله أباح الطلاق في أصله، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. إذن فهو جائز في بعض الصور ومبغوض في بعض الصور. وهكذا جمع أهل العلم، إما أن يكون البغض مجازيا أو أنه مقصود به الطلاق الذي تقع فيه المضارة أو ليس فيه مصلحة شرعية. وهذا قول حسن وتوجيه حسن، فالطلاق مبغوض إلى الله وإن كان حلالا. ومثله مثلا الصلاة في أوقات الكراهة، الصلاة في أوقات الكراهة فهي وإن كانت صحيحة إلا أنها مكروهة، فكيف نجمع بين الصحة والكراهة؟ كرهها الشرع مع أنها صحيحة. وهكذا، إذن الجهة منفكة، يعني مكروهة من وجه وصحيحة من وجه آخر. وكذلك الطلاق قد يكون مبغوضا إلى الله مع أنه حلال، إذن الطلاق مبغوض إلى الله تبارك وتعالى. والذي نريد أن نتحدث عنه في هذا المقام صورة تؤدي إلى الطلاق وتخرب البيوت العامرة، ألا وهي صورة التخبيب بين الزوجين. والتخبيب أي الإفساد بينهما، أن يفسد ما بين الرجل وامرأته فيؤدي إلى الطلاق. وهي صور كثيرة ومشهورة ومعلومة للناس جميعا، لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات، وكل واحد منكم في ذهنه صور متعددة لأناس دخلوا فأفسدوا البيوت العامرة وخربوا البنيان القائم على أسسه لأغراض شخصية وأهواء مادية أو لحسد أو لحقد أو لغير ذلك من الأسباب. لقد روى أبو داود وصححه الألباني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. وأيضا في السلسلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من خبب على امرئ زوجته فليس منا. وفيها أيضا: من أفسد امرأة على زوجها فليس منا. وكذلك عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خبب زوجة امرئ فليس منا. وفي لفظ: ملعون من خبب امرأة على زوجها. ملعون، هذه عقوبة شديدة، من خبب امرأة على زوجها. وبالرجوع إلى اللغة، فالتخبيب هو الإفساد، هو التحريش، هو الغش، هو الخداع، مخادعة الزوجة عن زوجها فتفسد أحوالها وينقلب قلبها عليه، أو بالعكس إفساد قلب الرجل على امرأته فينقلب قلبه عليها فيعاديها ويبغضها. هذا هو التخبيب. المؤمن غر كريم، والفاجر خب أو خب لئيم. فمادة الخب والتخبيب والمخبب الخداع والغش والإفساد والدغل والتحريش بين الناس. فالذي يفسد بين القلوب المتصافية بين الرجل وأخيه، بين الرجل وصديقه، هذا هو المخبب الخادع. وهذه صورة من أخطر الصور دلت عليها الأحاديث الصحيحة: ملعون من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. والتفسير أنه عمل الشياطين، وأنه عمل السحرة من الكافرين. لقد ذكر الله عز وجل من أعمال السحرة كما في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فجعل هذا العمل وهذه النتيجة من عمل السحرة: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وأعمال السحرة كثيرة، فلما خص هذه الصورة؟ لخطورتها ولضررها، لأنها تعتدي على عقد أراد الله بقاءه إرادة شرعية ومحبة شرعية، أراد لهذه الشجرة أن تنمو وأن تثمر وأن يبارك فيها. لكن تأتي الشياطين بقدر الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فيفسدون البيوت ويخربون البنيان ويوقعون العداوة والبغضاء، فيؤدي الأمر إلى الفراق. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأقربهم منه منزلة أعظمهم عنده فتنة، فيأتي أحدهم فيقول، أي للشيطان الأكبر، يقول له: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. فيأتي أحدهم فيقول: لم أزل به حتى فرقت بينه وبين امرأته، أو فرقت بينه وبين أهله، فيدنيه منه ويلتزمه ويقول: نعم أنت، نعم أنت هذا الذي فرق بين الرجل وبين امرأته من شياطين الجن. هذا معظم عند إبليس، وهذا معظم عند شياطين الإنس أيضا. هذا من أعمال المردة، هذا من أعمال الشياطين، هذا من أعمال السحرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. التخبيب، الإفساد بين الزوجين، يفسد بينهما بأي صورة كانت، وحكمه أنه حرام، لا شك في ذلك. هذه الأحاديث التي نصت على اللعنة، والأحاديث التي نصت على البراءة، ليس منا من خبب امرأة على زوجه، ليس منا، براءة من النبي منه صلى الله عليه وسلم، ولعنة النبي حلت عليه، ملعون من خبب امرأة على زوجها. التخبيب إفساد كله وشر كله، ومهما كانت المشاكل فبقاء أسرة متعسرة في حياتها إلا أن الأمر ما دام يطاق وما دام يحتمل فبقاؤه خير من انقطاع هذا الخير لانهيار الأسرة وضياع الأولاد وانحراف الزوجة أو ضياعها، وانحراف الرجل أو ضياعه، ووقوع الظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ من فاعل ذلك، تبرأ منه براءة صريحة، بل إن الأمر لم يقف عند حد الحرمة بل تجاوزها إلى الكبائر، وقد نص جماعة من أهل العلم على عد هذا الأمر أي التخبيب بين الزوجين من الكبائر، فقد ذكره ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر، وذكره غيره وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكذلك في الدرر السنية عن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا الفتاوى القاطعة الحاسمة في هذا الباب في تحريمه وعده من أعظم الكبائر ومن أشد الذنوب حرمة. والذي يعرف مقاصد الإسلام في بقاء النكاح وفي الحث على الزواج وبناء الأسرة المسلمة يعلم أن كل ما يناقض هذا الأصل مذموم، وأن فاعله ملعون، وإنما الطلاق يكون لحاجة، الطلاق يكون لدفع ضرر، أما لمجرد التشهي فهذا معدود من الكبائر ولا يحل الإقدام عليه. إذن هذا هو التخبيب لغة، الإفساد والغش، واصطلاحا هو الإفساد بين الزوجين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حتى تقع الفرقة بين الزوجين. وصوره متعددة، فقد يكون إفسادا لقلب الزوجة على زوجها، وقد يكون إفسادا لقلب الزوج على زوجته. ومن صوره من ناحية الزوجة أن يأتي التخبيب من أمها، فأمها لا زالت تنفث في أذنها كما تنفث النفاثات في العقد، وكما تنفث وتوسوس الشياطين، فلا تزال بها، لا تسمعي له قولا، لا تجعليه سيد أمره مطاع، لا تسارعي إلى طاعته كلما أمر بأمر، كيف تصبرين على هذه الحياة؟ فترجع البنت من عند أمها متغيرة الصورة، منكرة القلب، بعد أن كانت تحمد حالها وتشكر ربها وتحب زوجها، لها مطالب ليست في قدرة الزوج، تريد هدايا، تريد توسعة، تريد ملابس، تريد نفقة، تريد كذا وكذا عن طريق الإغراء والتحريش وإشعال العداوة بينهما، فينتهي الأمر إلى الطلاق. إذن هذا من جهة أمها، أو من جهة أختها، من جهة أختها التي تضع المقارنات بين زوجها وزوجها، زوجي يأتي لي بكذا وكذا، وزوجك لا يفعل هذا، زوجي فعل وزوجك لم يفعل، من أختها تفسد قلبها على زوجها وتخرب بيتها وتضيع أولادها وهي تحسب أنها تحسن صنعا. كذلك قد يكون من صديقتها الحبيبة التي تحبها وترجو لها كل خير، وإذا بها في صورة ناصحة تظهر لها مفاسد زوجها وعيوب زوجها، لا سيما وقد سهلت وسائل التواصل عن طريق الإنترنت والشات والكتابات ليلا ونهارا، ما فعل زوجك، هل أتى لك بكذا، هل فعل كذا، كيف تطيقين هذه الحياة، كيف تصبرين على العيش معه، إنها شيطانة، إنها ملعونة، ملعون من خبب امرأة رجل عليه. هذه التي تخبب قد تكون أمها، قد تكون أختها، قد تكون صديقتها وجارتها التي تفني معها وقتها ووقت فراغها، وقد يكون شيطانا مريدا عاشقها وعشقته، واتفق على الخلاص من الزوج بوسيلة أو بأخرى، صداقات قد تحدث تؤدي إلى خراب البيوت العامرة، فلا تزال تغريه، لا زال الرجل يغريها حتى تحب هذا وتبغض زوجها، فإذا أبغضت زوجها تنكرت له ولم تستقم الحياة معه، عند ذلك ينتهي الأمر إلى الطلاق. وفي المقابل قد يحدث التخبيب أيضا بإفساد قلب الزوج على زوجته، هذا يحدث من أمه هو، فلا تزال تخبره عن عيوب الزوجة كيف تصبر عليه. لذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله، سأله رجل قال له إن أمي تأمرني بطلاق، إن أبي يأمرني بطلاق زوجتي، قال لا تطلقها. إن أبي يأمرني بطلاق زوجتي، قال لا تطلقها. فقال له لكن عمر أمر ولده عبد الله أن يطلق امرأته فطلقها، قال إن كان أبوك مثل عمر فطلقها. إذن عمر إذا أمر ولده أن يطلق المرأة فلسبب شرعي، أما الأهواء الجامحة وأما قلة العقل ورقة الدين فليست من هذا بسبيل. إذن فإذا أمر الأب ابنه أن يطلق امرأته فلا طاعة له، بل يبر أباه ولا يعق أباه، يبر أباه ويحتفظ بزوجته ويفصل بين الأمرين. طاعة الوالدين لا علاقة لها بالطلاق ولا بالزواج، لا بالطلاق ولا بالزواج، سواء عند البنت أو عند الولد كلاهما. وقد جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي يريد أن يزوجني من ابن أخي ولست فيه راغبة، فرد رسول الله نكاحها، رد رسول الله نكاحها. إذن فلا بد من رضاها. مسائل الزواج والطلاق ليس فيها طاعة وبر إلا إذا كان لسبب شرعي، لسبب شرعي كانحراف أو ضياع في الدين أو فساد محقق، فهنا تجب الطاعة، أما غير ذلك فلا. طلقها إن كان أبوك كعمر، إن أمرك بطلاقها لفسادها أو لرقة دينها فنعم، أما أن يكون لمجرد الهوى كذلك الأم قد تفسد حياة ولدها بأن تفسد قلبه على زوجته فيخرب بيته ويضيع أولاده. الولد أو الزوج قد يفسده أبوه وقد يخبب عليه أمه أو إخوته أو أخواته، مثلا يكون الزوج سعيدا مع زوجته وتأتي أخته لزيارته. وبعض الناس إذا ذكرت هذه الأمثلة كما مر معنا في مفاسد الخلطة في البيوت، كثير من الناس يقولون هذا الأمر عندنا وكأنك تقصدنا، وأنا لا أقصد أحدا كما تعلمون، بل الوقائع متكررة والأحوال متشابهة لأننا في بيئة واحدة ومجتمع واحد، فالمسائل متكررة. تأتي الأخت إلى بيت أخيها فترى من زوجته ما لا يرضيها فتنفث سمومها وتنتقم من زوجة أخيها بأن تفسد قلب أخيها عليها فيتغير قلبها. كذلك الزوج قد تفسده امرأة أخرى فيعشقها فتقلب قلبه على زوجته فيفارق زوجته، فكل هؤلاء داخلون في قوله صلى الله عليه وسلم ملعون من خبب امرأة على زوجها، إما نصا وإما قياسا. ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صور التخبيب متعددة، قد تكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. فإذا خبب رجل زوجة امرئ عليه حتى أدى ذلك إلى أنها طلبت الخلع، فقد قال صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات. سألت زوجها الطلاق لا لشيء، لا لضرر واقع، وإنما لتتزوج بغيره، فهذه امرأة لا تشم رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. إذن فالأمر خطير، ليس مجرد عاطفة وهوى، إنما هي مودة ورحمة، تبقى المرأة تحتسب أجرها عند الله تبارك وتعالى، وإن حدث ما حدث إلا إذا وقعت مضرة، وعند ذلك من تدخل يتدخل للإصلاح، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فمن دخل فبهذه النية، أما أن يدخل ليطلق من غير ضرر محقق ومن غير فساد واقع كبير لا يمكن رفعه إلا بالطلاق، فمن تدخل فليكن مصلحا إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فجعل التوفيق لمن نوى الإصلاح، أما من نوى التفريق فليس له من التوفيق نصيب إلا إذا قصد أن يرفع الظلم عن طرف المظلوم. ظفر هذا المخبب بتلك المرأة بمعنى أنه طلقها من زوجها وأفسد حياتها وخرب بيتها ثم تزوجها، ما حكم هذا الزواج؟ أما فعله الأول فقد علمنا أنه محرم من أكبر الكبائر ومن أشد الذنوب، لكن كلامنا هل يصح نكاحه من هذه المرأة التي خببها؟ وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، منهم من قال الزواج صحيح لأنه مستوف لشروطه، لأنها لما طلقها زوجها الأول طلقها طلاقا صحيحا وانقضت عدتها فتقدم لها هذا فتزوجها. ونظر بعض من ينظر إلى مقاصد الشريعة كالمالكية رحمهم الله وكذلك قول للحنابلة نسبه إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما ذكرت كذلك الموسوعة الفقهية، أن المالكية رضي الله عنهم قالوا بتأبيد تحريمها على المخبب، بتأبيد تحريمها عليه في أحد القولين، والقول الآخر بتأقيت تحريمها عليه، بمعنى أنه نجح في مهمته الشيطانية وطلق المرأة من زوجها ثم تزوجها. القول الموحد عند المالكية يجب الفسخ، فسخ النكاح، وكذلك أفتى شيخ الإسلام، وكذلك أفتى ابن القيم، وكذلك أفتى عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، يجب التفريق بينهما، هذا المخبب بمن تزوجها وكان قد أفسد حياتها الأولى يجب التفريق. ثم بعد ذلك بعد أن فسخ النكاح الثاني قالوا هذا نكاح فاسد أصلا، هذا نكاح باطل، لكن هل تحل له بعد ذلك؟ منهم من قال تحل إذا رجعت إلى زوجها الأول، فإن رجعت إلى زوجها الأول وطلقها بغير تخبيب عندئذ حلت له. ومنهم من قال، وهذا قول معتمد عند المالكية وأحد القولين عند الحنابلة، أنها لا تحل له أبدا وأنها صارت محرمة عليه تحريما مؤبدا، فمن أفسد امرأة على زوجها فقد حرمت عليه حرمة مؤبدة، سواء رجعت للأول أو لم ترجع إليه، سواء تزوجت بغيره أي بغير الأول ثم طلقها الثاني والمخبب أراد أن يتزوجها بعد الثاني، لا تحل له أبدا مطلقا ولا تحل له في أي صورة من الصور. ودليلهم على ذلك قاعدتهم المشهورة سد الذرائع لكي لا تفسد بيوت المسلمين، وقالوا نعامله بنقيض قصده، كالذي أراد أن يفر من إرث زوجته طلقها في مرض الموت لكي لا ترث. بعض الناس الأغنياء إذا أحس بالموت وامرأته امرأة غريبة فإنه يطلقها، لأنه إذا طلقها ولم تكن في العدة ومات عنها بعد ذلك فإنها لا ترث شيئا، فأراد أن يطلقها فرارا من ميراثها فورثها عثمان رضي الله عنه ولو بعد انقضاء العدة. بعد انقضاء عدتها مات هذا الزوج الفار من الميراث، فعامله بنقيض قصده وأبطل هذا القصد الفاسد أو هذا العمل الفاسد وورثها رغم أنها ليست بزوجة، عامله بنقيض قصده. إذن هذه قاعدة معتبرة مستفادة من فهم الصحابة وأكابر العلماء كالمالكية والحنابلة أنه يعامل بنقيض قصده، فهذه المرأة التي أفسدتها على زوجها قد حرمت منها إلى يوم القيامة ولا تحل لك أبدا ولا تكون زوجة لك لا في الدنيا ولا في الآخرة. وسبحان الله العظيم، نظر إلى المقاصد التي من خلالها أراد الإسلام بناء الأسرة وقيام عمودها وتثبيت أركانها. لذلك ننصح جميع الناس، ننصح الزوجة ألا تصغي للفتانين الذين ينفثون في أذنك ويوسوسون لك كما توسوس الشياطين عيوب زوجك. كل الناس معيب، كل الناس معيب، والبيوت كلها مشاكل، لكن المودة والرحمة والصبر والحلم والأناة والرفق، نستعمل الرفق ونتجاوز المشكلة، وبعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين ترجع المياه لمجاريها، وعندئذ يزول هذا النكد. وإن وقع في ضرر متحقق فقد جعل الله سبيلا إليه بالطلاق، فالطلاق قد يكون علاجا لكن لا على جهة الإفساد والتخبيب والخداع والغش والإغراء بالحب أو بالمال أو الإغداق في عواطف كاذبة وفي شهوات شيطانية كما تفعل الشياطين لتخريب الأسر العامرة. عندئذ لتكن الزوجة عاقلة ولا تدع أمها ولا تدع أباها ولا تدع أخواتها ولا تدع صديقاتها ولا تدع شيطانا من شياطينها وعشاقها أن يفسدوا عليها دينها ودنياها. أما في الدنيا فهي محرومة ممن أحبت من هذا الشيطان، وهي محرومة في الآخرة من رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وهي منافقة، المختلعات هن المنافقات. وكذلك نهمس في أذن الزوج لا تصغي للحديث الذي يظهر لك عيوب زوجتك وأن النساء يفعلن كذا وكذا، وهذه امرأة جاهلة، امرأة لا تحسن كذا ولا تجيد كذا، طلقها وتزوج غيرها وهكذا. فإنهم ما أرادوا لك الخير وما نصحوك حق النصيحة، فكن عاقلا لا تسمع لا لوالديك ولا لغيرهما من أصدقاء السوء ولا لصديقات السوء أيضا، ولا لمن يتنصع يظهر صديق السوء. صلح قرين السوء للقرين كمثل صلح اللحم والسكين، فهذا لا يأتي بخير أبدا. فلنحذر هذه الجريمة الكبيرة والكبيرة العظيمة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ملعون من خبب امرأة على زوجها. والقياس يقتضي أو خبب رجلا على امرأته أو أفسد ما بين الزوجين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح بيوتنا، أن يصلح إخواننا وزوجاتنا وأصدقاءنا وآباءنا وأمهاتنا وأولادنا، وأن ينزع من بيننا هذا الشقاق، وأن يجنبنا التخبيب، وأن يغفر لنا ما سلف منا إن كان قد وقع من أحدنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.